بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أخواتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة متجددة من برنامجكم حوار لقمان، ولا يزال الحديث والدندنة حول سورة لقمان وحول موعظة لقمان وهذه الشخصية العظيمة كمنطلق لمنهج تربوي نصول ونجول فيه ومعه وحوله مع فضيلة الشيخ الحبيب حامد الزيني. مرحبا سيدنا.
أهلا شيخنا الحبيب.
يا ألف مرحبا
حبيبي الشيخ مصطفى،
الله يكرمك. في الحلقة السابقة لفت نظري رواية تحريم الخمر، الصحابة قاعدين في بيت سيدنا
أبي طلحة
وفي وجود سيدنا معاذ بن جبل، بنقول أسماء ضخمة عظيمة،
سعد بن أبي وقاص وسعد بن عبادة،
وبعد كان سنة لم تحرم الخمر لسه،
سنة الثالثة يعني 16 سنة بعد نزول القرآن،
نزول القرآن، ولسه الخمر بتشرب في جيل الصحابة وبيتاجر بها وموجودة في كل البيوت وعادي خالص يعني. ولما نزل تحريم الخمر، وانا وقفت مع حضرتك عند الرواية دي، قلت لك عايزين نكمل فيها لانها تعتبر شعار له ما بعده في منهج التربية. قاعدين بيشربوا الخمر، وسيدنا انس بن مالك كان طفل صغير وجوز امه سيدنا ابو طلحة. سيدنا انس بيقول انا بوزع الكؤوس على الضيوف كاكرام يعني. اذا بمناد ينادي، ف قال له أبوه أو زوج أمه اللي هو سيدنا أبو طلحة اذهب يعني ائتي لنا بالخبر يعني. فذهب فقال
هذا
منادي رسول الله أو رسول رسول الله جاي يخبركم أو يخبرنا،
يقول إن الخمر قد حرمت،
إن الخمر قد حرمت. بس لا في الحكمة من كده؟ طب نستنى شوية. طب بعدين طب احنا
بالتدريج.
لسه بالتدريج. طب نخلص الشوية اللي في ايدينا. طب والله علبة السجاير دي فيها بس ايه بتاع 10 سجاير، هخلص ال10 سجاير دي وهتوب توبة نصوح. ما كانش فيه كده، ودي خمرة جزء من حياتهم. فقال ابو طلحة لانس الذي جاء بالخبر، خبر التحريم، قال له أرقها يا أنس. وأنا قلت للشيخ حمد الزيني في حلقة سابقة خلينا ناخد هذا العنوان يبقى شعارنا وإحنا رايحين في المنهج التربوي من خلال سورة لقمان وحوار لقمان. تفضل يا سيد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، طبعا هذه الرواية خطيرة، وعايز أقول إن الخمر نوع من أنواع الإدمان. يعني أنا قعدت سنين مرشد ديني على بعض مراكز معالجة الإدمان، وكان عندنا من هؤلاء المدمنين مش مدمنين مخدرات، مدمنين خمر. مدمن خمر، هو مدمن خمر يعني. كان منهم واحد ما بيشربش سجارة، تخيل شيخنا ما بيشربش سجارة، لكن يقول لي لا أستطيع أن أترك الخمر. العجيب إن أنس بن مالك ده، أنا افتكرت حاجة، أنس بن مالك أبوه مالك بن النضر مات كافرا وأبى أن يسلم لأنه كان مدمن خمر. قال إن أبى أن يسلم بسبب الخمر، مع أن الخمر لم تكن تحرم، ولكن يعني قال هذا الرجل سيأتي فيحرم لنا الخمر. أبوه
هو كان بينزل التدريج،
نزل تدريجيا يعني
الصلاة وأنتم سكارى،
ولكن لم يحرم. لكن هو مش عاجبه الكلام ده
يعني. ممكن دي برضو لفتة مهمة، ممكن الإدمان يخلي الإنسان والعياذ بالله يلحد، مش عايز يدخل في منظومة الحلال والحرام.
طبعا لا يحب، لا يحب،
حالة نفسية خطيرة جدا يعني.
طبعا لا يحب أن يقيد. وهو ينظر يعني الـ كان مين القسيمي باين ولا الذي ألحد، عبد الله القسيمي بس يعني، الذي كان يعني يقول ناس، من بعض الناس يقول هذا ابن تيمية الجديد، وكان يقول كلاما عظيما في نصرة الإسلام والتوحيد، وثم ألحد بعد ذلك. قيل أنه تاب، لكن الشاهد أنه ألف كتاب يعني سماه الأغلال أو ما يشبه ذلك، يعني هذا الدين أغلال قيود، ثم ألحد وكان يحب أن يتحرر
ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ده هو بيحررك من السيجارة، بيحررك من كسر الخمر، بيخليك أنت الأقوى، بيقول لك العب جيم، تطلع الجبال، إنما هتبقى يعني هتعتبر أن السيجارة دي هي ربك اللي تعبده. مين بقى الحر؟
قاسم أمين سمى كتابه إيه؟ تحرير المرأة. تحرير، من قال أن يعني التبرج تحرير؟ من قال ذلك؟
ما هي دي فلسفات غربية.
نعم.
مترجمة من خلال شخصيات مهزومة نفسيا أمام.
نعم.
التكنولوجيا والحضارة. نعم. إلى ذلك
يعني.
لكن أرقها يا أنس.
نعم.
البعد التربوي بقى اللي احنا عمالين ندندن حوالي أرقها يا أنس.
البعد التربوي في نقطتين. أنس لما أرق كمان شاف مشهد عجيب بيحكيه لنا. إن ليس أبو طلحة وحده المستجيب، ده أبو طلحة كان عنده المخازن مليانة خمرة. ما قالوش استنى طب لما نشوف أكل عيشنا الحاجات دي نبيعها الأول، لا، قال له أرقها يا أنس. قال أنس فأرقتها فإذا بالخمر تسيل في سكك المدينة. يعني كل البيوت لما سمعت المنادي كل البيوت كانوا على نفس طراز أبي طلحة إلا القليل لا شك، لأن مجتمع الصحابة مجتمع يحمل أو يقدم للناس مثالية في واقعية مش مثالية خيالية. في بعض القلوب زي مين؟ زي لما حرم مثلا الربا، كان عمرو بن ثابت الأنصاري، عمرو بن ثابت الأنصاري دوت يبقى قريب سيدنا حذيفة وقريب سيدنا سعد بن معاذ ومن بني عبد الأشهل، عيلة سيدنا معاذ سعد بن معاذ، وكان كافر وأبى أن يسلم لأن كان له ربا في الجاهلية، حديث في البخاري.
نعم.
وعمر بن ثابت الأنصاري قرر بعد ذلك، يعني قعد فترة بعد تحريم الربا بسبب شغله في الربا مش عايز يسلم. ده أمر مهم جدا.
إذن الاستغراق البعد الآخر
ثم الأخلاقي. أسلم.
الاستغراق في الشهوات يؤخر التوبة.
طبعا قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات.
دي مسألة مهمة. بعد أخلاقي محتاجين إن إحنا وإحنا بنتكلم عن المنهج التربوي نصون أولادنا أن يصلوا إلى هذا الحد.
نعم.
لأن اللي كبر على ده بيبقى صعب من إلا أن يشاء ربي شيء.
طبعا.
فلذلك الطفل لما ينشأ على تعظيم شأن التحريم وتلبية أمر الله عز وجل يكبر ويبقى شاب بتبقى المسألة سهلة بالنسبة له.
أصلا سيدنا لما الأب بيكون سبب في فتنة أبنائه بيصعب عليه بعد ذلك التخلية، أنه هو ينظف القلوب دي بيصعب. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام حبيبنا قال لنا إيه في الحديث؟ تعرض الفتن على القلب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها. أشربها يعني إيه؟ لما نجيب سفنجة سيدنا وروح جاي مغطس السفنجة دي في طبق فيه مية، إيه اللي هيحصل؟
خلاص هتشرب.
هتشرب. طب لو جبت السفنجة حطيتها في طبق فيه خمر هتشرب، طب حطيتها في طبق فيه لبن هتشرب. السفنجة أصلا هي مؤهلة أنها تشرب الشيء اللي هتتحط فيه، قبيح كان أو حسن. تمام. فيأتي الأب أحيانا يكون هو الفتنة الأولى في البيت، جامع الأبناء كلهم وقاعدين بيتفرجوا مثلا على فيلم أو على مسلسل يحوي مشاهد تقشعر لها الأبدان من الخلاعة، الأسرة كلها ملتفة حوالين هذه المشاهد، الأب ده اللي فتن عياله. ولكنك قال الله ولكنكم فتنتم أنفسكم. صح كده؟
نعم.
فعشان يجي بعد كده الأب ده يربي حتى لو رزق الإفاقة، تمام، لما يجي يربي هو
صعب عليه،
صعب جدا، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون.
صدق الله مولانا العظيم. الفكرة إن الإنسان يدمن هذه الشهوات بتقسم من قدرات العقل على التفكير بمنطق. عايز أوصل من كلامي ده لإيه؟ إن ناس زي بني إسرائيل ده شايفينه عجل وصنعينه بإيديهم ومن مادة نحاسية أو من ذهب أو إلى آخره عجل، لكن رب العالمين يلفت أنظارنا نحن أمة الإسلام بقوله عز وجل وأشربوا في قلوبهم العجل. لما أشربوا في قلوبهم العجل انطمس على
نعم.
المنطق، فهو مش شايفه عجل.
نعم.
هو
نعم.
حبه كإله.
نعم.
فنسي، ما فيش منطق في الموضوع.
نعم.
هكذا مع السيجارة ومع كاس القمر
طبعاً.
مع النساء، مع كل خلاص الشهوة
طبعاً.
بقت هي تعيس عبده الدرهم، تعيس عبده المرأة.
نعم.
تعيس عبده، مش كده ولا ايه؟
طبعا طبعا يا شيخنا، لان اصبحت الفطرة منتكسة ومنتكسة، منتكسة بفعلها ومنتكسة بفعل فاعل وهو الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو يمدهم في طغيانهم يعمهون عقابا لهم. ربنا قال يا سيدنا
هم اختاروا المرض فزادهم الله مرضا،
هم اختاروا الكفر، قال الله وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، أي بسبب كفرهم، لأنهم أصروا على الكفر فوكلهم الله لأنفسهم، تركهم في طغيانهم يعمهون. العمى يختلف عن العمى، العمى بالهاء هو عمى القلب، عمى البصيرة، يختلف عن عمى العين. فلما القلب بيشرب الفتنة، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة أو نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أو قلبا أسود مربادا كالكوز مجخية، يعني زي الكوز مقلوب على وشه كده، لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا. هو ما عادش مش شايف المنكر منكر. تجد مثلا أنا آسف في التعبير، تجد المرأة الراقصة بتقول أنا بأدي رسالة، هي مش شايفة أن بتعمل منكر. هو الاب اللي او الزوج
ولا احنا شايفينها بتعمل منكر، دي احنا بنتفرج عليه، مفيش انكار،
اصبح مقلوب.
فالمساله مساله في منتهى الخطوره، مراقبه هذه الحاله للقلب.
نعم
دي ده دين.
نعم
ان مساله ان في عرض نازل من فتن.
نعم
مساله تعرض، لان اللفظ ده فني
خطير،
لفظ دقيق. النبي ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، تعرض الفتن على القلوب.
نعم
في عرض نازل من الفتن.
نعم
في قلوب جاهزه.
نعم
ها اللي هو القلوب خلينا نسميها المتسوقه.
نعم
بتتسوق في عالم في سوق الفتن،
يعني كعرض الحصير عودا عودا، يعني جاي ورا بعض
ورا بعض. عرض الحصير عودا
هتطلع من دي تلاقي دي وراها.
فدي مساله خطيره. نعم. البعد التربوي في الموضوع اللي هرجع تاني اريقها يا انس.
نعم البعد التربوي سيدنا ان ابو طلحه رضي الله عنه فقيه اراد ان ينشئ هذا الولد على صناعه المعروف بيده، ينكر المنكر بيده، وده هنشوفه مع لقمان لما هيقول لابنه وامر بالمعروف، هنجيله هو مش هيقول له مالكش دعوه.
وهنا برضه لفت حضرتك نظرنا في حلقه سابقه لبعد اجتماعي مهم جدا يقع فيه المسلمون في زماننا للاسف الشديد، ان ده جزء امه.
ايوه
وجزء الام مكروه.
نعم.
لكن هو لا يرى ان ده ابن مراته.
نعم
مفيش كده عند الصحابه، انما كان يعتبر ربيبه ويقول له يا أبتي، ويبقى ده مسؤول عن دينه وعن تربيته، هو يراه مسلما ناشئا.
نعم.
ينبغي أن يحافظ على هذه النبتة حتى يعني تكبر.
نعم.
أصحاب رسالة
طبعا يا سيدنا،
مش إن أنا ده مش ابني ولا ده، إحنا اللي موقعنا في المشاكل.
نعم.
والعقد النفسية طريقة التفكير دي.
أول نقطة في التغيير التأليف،
تأليف القلوب يعني.
طبعا الدعوة إلى الله أو الإصلاح أو التغيير لابد أن يرتقي عبر مراق ثلاثة، تمام، أو عبر ثلاث مراق، التأليف ثم التعريف ثم التكليف.
تاني يا سيد،
الإصلاح أو التغيير أو الدعوة إلى الله لازم نطلع على ثلاث سلالم.
تمام.
التأليف ثم التعريف ثم التكليف. قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم.
الله،
لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينه. يقول أنس رضي الله عنه، برضو معنا أنس، يقول إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، شايف النبي بيدي هدايا
أدخل في الموضوع.
فما يمسي إلا والإسلام أحب إليه من نفسه التي بين جنبي.
ليه بقى؟
علشان النبي الأول جابه إزاي؟ زي الرجل كده، الناس بتحب الدنيا بطبيعتها أصلا، يعني ربنا يعافينا يا رب منها. بل تؤثرون الحياة الدنيا، ربنا بيلوم على الناس. صح؟ والآخرة خير وأبقى. النبي جالس وما هو غنم بين جبلين، فجاء رجل يقول لمن كل هذا؟ النبي شاف بريق الدنيا في عينيه منبهر الرجل، فقال أيعجبك هذا؟ قال نعم. قال كله لك. فساقه الرجل ولم يلتفت، فذهب إلى قومه يقول يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة أبدا.
الله أكبر.
أبو سفيان.
يعني عايز أقول إن دي برضو مش لكل الناس، إنما دي حصافة النبوة.
طبعا
إن النبي بيدي كل واحد حسب طبعه وعلى حسب.
لا تعال نجيبها بمصطلح الحلقات بتاعتنا.
اتفضل.
الذي جاء يعلم الناس الكتابة والحكمة، واحنا بنتكلم على لقمان الحكيم.
أيوة.
انظر الحكيم كيف يوظف الأفعال. خد بالك سيدنا النبي اللي قال للرجل خد ده كله. طيب خلينا اجيب لك موقف في شيء من التناقض في الفعل يعلمنا ملمحا تربويا. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وبعدما نصره الله على المشركين في حنين عاد بغنائم عظيمة، فأعطى لأبي سفيان 40 ناقة وأعطى لفلان كذا وأعطى لفلان كذا 40 ناقة. الناقة دي زي مثلا ايه، زي ما نقول
ثروة
عربية ليكزس مثلا كده في زماننا ولا حاجة، تدي واحدة 40 عربية مرسيدس مثلا، ايه ده طب واحدة كالكفاية. فأعطى هؤلاء كثيرا ولم يعطي أحدا من الأنصار شيئا. الله، دول الأنصار الذين اللي ربنا قال عنهم والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، اللي جم دلوقتي معك يعني بعضهم يعني أراد أن يثأر لك. القريش انتوا شتمتوا النبي وطردتوه، فدخل سعد بن عبادة يلوح بسيفه أمام أبي سفيان ويقول لا قريش بعد اليوم، اليوم يوم الملحمة. فالنبي قال كذب، يعني أخطأ، كذب أي أخطأ بلغة العرب، تمام، كذب، اليوم يوم المرحمة. فما يديش الأنصار شيء، وأبي سفيان ياخد
اللي هم شاركوهم في ديارهم وأموالهم.
نعم.
وحياتهم.
وشوف ويدي أبو سفيان اللي لسه كان قائد جيش الكفر من أيام بل من ساعات، تمام، ولسه لم يستقر الإيمان في قلبه، فيقول له أبو سفيان بعد ما أخذ بقى ده النبي ما اداش أبو سفيان بس
40 ناقة،
النبي قال لعلي بن أبي طالب أعطي أبا سفيان 40 ومعاوية 40 أولاده ويزيد بن أبي سفيان 40. إذا ده العيلة كلها أصبحت من أثرياء العالم، صح كده؟ فقال أبو سفيان يا محمد حاربناك فنعم المحارب كنت، وسالمناك فنعم المسالم أنت.
الله أكبر. الله.
طب الأنصار بعض حديث السن وجد في نفسه يعني اتعكر، فقال لقي النبي قومه، يعني النبي رجع لأهله بقى وهينسانه. والنبي هو ببيع الأنصار بيعة العقبة الكبرى في شهر ذي الحجة سنة 13 من البعثة. أبو الهيثم بن التيهان بيسلم على النبي بايعه، فقبض أبو الهيثم يده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الهيثم ما بالك يا أبا الهيثم؟ قال يا رسول الله إن بيننا وبين القوم حبالا، يعني بيننا وبين قريش وبيننا وبين الناس اللي بيعادوك دول مصالح ودنيا، إن بيننا وبين القوم حبالا وإنا لقاطعوها من أجلك. كل ده هيتقطع دلوقتي في البيعة دي. وإنا لقاطعوها من أجلك، وما بايعناك إلا على حرب الأحمر والأسود وقتل الأشراف وفقد الأموال، أفرأيت إن أظهرك الله أتتركنا وتعود إلى قومك؟
الله أكبر.
فقبض النبي على يده.
الله الله.
وقال يا أبا الهيثم المحيا محياكم والممات مماتكم، الدم الدم والهدم الهدم، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمت.
الله.
تلف الأيام وتدور الأيام ويفتح النبي مكة يعود إلى قومه، فيعطي أهل مكة ولا يعطي الأنصار شيئا. فيقول بعض الحدثاء لقي النبي قومه، سعد بن عبادة سمعها فعرف أنها بذور فتنة، فقيه فجري على النبي قال يا رسول الله إن أدرك هؤلاء الحي فقد وجدوا في أنفسهم عليك. فقال ماذا يقولون يا سعد؟ قال يقولون لقد لقي النبي قومه صلى الله عليه وسلم. قال وأنت يا سعد؟
وهو سيدهم.
قال وأنت يا سعد إيه رأيك؟ كان ممكن يقول والله رسول الله عمري ما أقول كده. فقال يا رسول الله أنا رجل من قومي.
شوف الصدق، صدقه
واضح،
صدق
وضوح شامل مع النبوة، لأنه حبيبهم قدوتهم سيدهم. قال أنا رجل من قومي. الموقف برضو معكرني وضح لي. أنا جاي لك عشان توضح لي. لما الشيخ مصطفى يعمل موقف وأنا كحامد إيه ده، لا الموقف ده زعلني من الشيخ مصطفى، أروح له الشيخ مصطفى وضح لي عشان أنت حبيبي. شوف وراح للنبي عليه الصلاة والسلام ووضح لي. فقال يا سعد اجمع لي قومك من الأنصار في هذه الحظيرة، تمام، ولا يأتين أحد إلا الأنصار، ما يجيش حد غير الأنصار،
يعني اجتماع خاص.
نعم. النبي قال ما قالة بلغتني عنكم، في كلام وصلني كده النبي. قالوا ما هو يا رسول الله؟ قال بلغني أنكم قلتم لقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم قومه، فقال كبراؤهم يا رسول الله ما قال هذا إلا أحداثنا. ده العيال الصغيرة اللي قال كده، هم كبار يعني،
ترتشد كلام يعني.
ما قال هذا إلا أحداثنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار أوجدتم في أنفسكم علي، يعني الكلام زعلكم، أوجدتم في أنفسكم علي من أجل لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا. شوف كلمة التأليف بقى جت منين بقى سيدنا؟ جينا احنا بعيد عشان المشاهد يقول لك ده راحوا بعيد،
مش
لا.
عشان هم احسن منكم.
تألفت
بها قوما
أوجدتم في أنفسكم علي من أجل لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم لإيمانكم.
ده انتوا بتسند عليكم يعني،
ووكلتكم، انا عارف ان عندك رصيد من الايمان يؤهلك الا تلتفت الى هذا، لان الله قال عنكم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا اصلا،
يؤثرون على انفسهم.
انتوا اصلا اهل، انتوا من تبوأ الايمان، انتوا مش ساكنين في الدار، انتوا ساكنين جوه الايمان. والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم. فالنبي قال لهم ايه بقى؟ يا معشر الانصار ألم آتكم عالة فأغناكم الله به؟ ألم آتكم أعداء فألف الله بين قلوبكم به؟ قالوا صدقت يا رسول الله. قال ألا تجيبون؟ قالوا وبما نجيب يا رسول الله؟ قال قولوا أتيتنا طريدا فأويناك، وفقيرا فأغنيناك، ومكذبا فصدقناك.
أنا باجي عند الرواية دي ما بستحملش
طبعا،
يعني رواية عظيمة في التربية طبعا، وفي ويعني أنا ما أقدرش أتحمل.
هم ما تحملوهاش نفسهم
يعني طريدا
نعم.
أنت الخير كله يا رسول
نعم.
الله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
قال قولوا جئتنا طريدا فأويناك، ومكذبا فصدقناك، وفقيرا فأغنيناك، وا 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 وا. فقالوا يا رسول الله والله لا نقولها. قال إن قلتم لصدقتم وصدقتم.
يا الله
يا معشر الأنصار،
حتى لو قلتوها،
حتى لو قلتوها صح لصدقتم وصدقتم.
يا حبيبي
يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وتعودون أنتم برسول الله؟
رضي الله
وتعودون أنتم برسول الله،
فيش جائزة أعظم من كده.
والذي نفسي بيده لو سلك الناس واديا، يعني مكان واسع، وسلك الأنصار شعبا مكانا ضيقا، والذي نفسي بيده لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار.
الله الله الله.
فقالوا رضينا برسول الله، فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم. بقت الدموع تتساقط من لحى الأنصار.
احنا بنقراها ولا بنسمعها منك يا شيخ ما بنتحملش، يعني موقف مزلزل الحقيقة.
نعم.
يعني ونحن أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نشهد على ذلك، فقد
نعم.
عاش ولقي ربه ولحق بالرفيق الأعلى مع الأنصار، ونحن نترضى عنهم وعن أبنائهم وعن أبناء أبنائهم كما ترضى سيدنا رسول الله
التربية
صلى الله عليه وسلم.
معنا وقت سيدنا؟
احنا يمكن الوقت انتهى في هذه الحلقة، وانت يعني صدعت قلبي بهذه الرواية.
الله قدرك.
إن هي يعني أنصر حكايتهم حكاية يعني. رضي الله عنه. جزاك الله خير الشيخ حامد، ونلتقي بإذن الله تعالى حلقة قادمة وحوار لقمان وأبعاد تربوية غاية في الأهمية. وهذا البرنامج هدية لحضراتكم من هذا الضيف العزيز
الله يحفظكم سيدنا
الشيخ حامد الزيني، ومن قناة الندى أسأل الله أن يديم نورها وأن يبارك لنا في جمهورها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.